Şöyle işte şekilde. السلام عليكم. واضح صوت؟ واضح صوت؟ صوت واضح؟
عبد الرحمن وإبراهيم العريفي يجون في الأمام. عبد الرحمن وإبراهيم العريفي. وينهم؟ عبد الرحمن إبراهيم العريفي. عبد الرحمن وإبراهيم العريفي يجون في الأمام هنا.
Thank you. نلبه الأخوة الحضور الذين في خارج الخيمة الثقافية أن البرنامج الآن داخل الخيمة الثقافية، ليس هناك أي برنامج خارج الخيمة الثقافية.
نبدأ يا شيخ عثمان.
لا تكون تقللون يعني ما له داعي.
والله أنا ما أخذتك من هذا نص كلمة.
هذا وش حقه؟
أي شيء نقل للناس.
وهذا؟
هذا
وش؟ لأنها مسجلة في الرياض ما عاد يحتاج يسجلونها. سجلناها وانتهينا المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وجزيل فضله ومنه وكرمه وآلائه، والصلاة والسلام على خير خلقه وأزكاهم محمد بن عبد الله الأمين عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا بالجميع في مفتتح هذه الأيام الثقافية في مخيم الملتقى الثالث، والذي تقيمه وحدة التوعية الإسلامية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة المجمعة هذا العام 1423. ولنا أن نقول بوجود ضيفنا أهبت بكل حروف الهجاء من الهمز بدءا وختما بياء، فسألني الشعر من ضيفكم؟ فقلت العريفي محمد جاء. فأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ في مفتتح هذه اللقاءات، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الملتقى عملا خالصا مباركا فيه، وأن يجزي كل القائمين فيه والعاملين به كل خير، وأن يضاعف لهم الأجر والمثوبة، وأن يجزي أضيافنا وفي مقدمتهم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي وفقه الله على تقبله هذه الدعوة ومشاركته لنا في هذا الملتقى، وأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والسداد، وأن يجزيه عنا خير الجزاء. ومع محاضرة الشيخ فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي امتن على عباده بالأسماع والأبصار، الحمد لله الذي كرم الإنسان ورفع له المقدار واصطفى من عباده المتقين الأبرار فوفقهم للطاعات ورزقهم الخيرات وأعد لهم عقب الدار. أحمده سبحانه، فهو الذي أمر بالتعبد وطاعة الرحمن ونهى عن المنكر ومعصية المنان، فسبحانه من إله عظيم يحصي ويرقب ويرضى ويغضب وينصب الميزان، يوم تنطق الجوارح وتبين الفضائح، فإذا هم قد أحصيت عليهم أعمالهم وهتكت أستارهم وفشت أسرارهم ونطقت أيديهم وأرجلهم، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرفع شوي. صلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فهذه ألحان جرت إلى أشجان، وضحكات انقلبت حسرات، وضحكات ملئت بالويلات، إنها عبرات أنثرها بين يدي أقوام شغلت قلوبهم وفتنت نفوسهم بالمعازف والألحان، هاجت لها أحاسيسهم وتعلقت بها قلوبهم حتى أصبحوا يصبحون ويمسون عليها. إنها أشجان أنثرها بين يدي هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم فعلا بالأغاني، لأني أعلم أنهم إخوة لنا وأصحاب، بل خلان وأحباب، ولئن كان الشيطان تغلب عليهم تارة فإنهم أهل أن يغلبوه تارات. ولكن ماذا أقول عن الغناء؟ نعم، صوت العصيان وعدو القرآن ومزمار الشيطان الذي يزمر به فيتبعه أولياءه. ماذا أقول عن الغناء وهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن؟ فلو رأيتهم عند سماع الغناء وقد علت السكران ويتكسرون تكسر النسوان، وكم من قلوب هناك تمزق وأموال في غير طاعة الله تنفق، قضوا حياتهم لذة وطربا واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ماذا أقول عن الغناء وما أدمن عليه عبد إلا استوحش من القرآن والمساجد وفر عن كل راكع وساجد، بل استأنس بأصوات النصارى واليهود وغفل عن ذكر الرب المعبود، وابتلي بالقلق والوساوس وأحاط به الضيق والهواجس، فسل ذا خبرة ينبيك عنه لتعلم كم خبايا في الزوايا، وحاذر إن شغفت به سهاما مريشة بأهداب المنايا، إذا ما خالطت قلبا كئيبا تمزق بين أطباق الرزايا، ويصبح بعد أن قد كان حرا عفيف الفرج عبدا للصبايا. ماذا أقول عن الغناء وقد تغلب على بعض العقول وطغى وزاد في الضلال وبغى؟ بل لو سألت بعض الناس اليوم عن النبي عليه الصلاة والسلام عن سنة من سننه أو هدي من هديه أو عن طريقة منامه أو استيقاظه وأكله لقال لك لا أدري. نعم، ومن أين له أن يدري وهو الذي يعكف على هذه الأغاني آناء الليل وأطراف النهار، يدري عن المغنية فلانة عن طريقة أكلها ولون حذائها ومقاس ثيابها وأسماء ملحنيها وعدد حفلاتها، ويدري عن المغني فلان عن سيارته وعدد أشرطته وألحان أغنياته، وكأن أحدهم عالم جليل أو داعية نبيل. وما خلق الله العباد لأجل غناء وفساد، لا، وإنما خلقهم ليعبدوه ويحموا الدين وينصروه، ومن عاش عيش المؤمنين ورفع راية الدين لم يلتفت إلى شيء من ذلك. نعم، لم يلتفت إلى رقص راقص ولم يستفزه عزف عازف، بل أدرك سر وجوده في الحياة فعاش لأجله ومات. وانظر إلى الذين يعيشون للإسلام يحيون من أجله ويموتون من أجله ويسكبون دماءهم فداء له، أقوام صالحون فطنا طلقوا الدنيا وخابوا الفتنا، بذلوا لربهم حياتهم وأنفقوا له أموالهم وأذلوا بين يديه جباههم وفارقوا لأجله أوطارهم، يأخذ ربهم من دمائهم يغسل بها سيئاتهم ويطيب حسناتهم. وإن شئت فانتقل معي إلى هناك، ادخل إلى مكة وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف في أسواقها ويطرق بيوتاتها، فإذا به عليه الصلاة والسلام يبلغ دين ربه إلى الناس. كان من أول من أسلم صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، أول ما دخل في الإسلام بدأت قريش تتعامل معه بشتى أنواع العذاب كما تتعامل مع بقية المسلمين، أذلوه وضربوه وسجنوه فلم يرجع عن دينه. فكانوا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خافوا أن يلحق به صهيب، فما كان منهم إلا أن أخذوا يحرسونه في النهار يمضون معه إلى أعماله، وفي الليل لا توزعون أوراق يا شباب، ما في وقت الأسئلة، لا توزعون أوراق، وفي الليل يبيتون عنده يخافون أن يهرب من بين أيديهم إلى المدينة. وفي ليلة من الليالي اشتاقت نفسه إلى أن يذهب إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يريد أن يصلي معهم وأن يسمع الأذان وأن يجالسهم، لكن قريشا كانت له بالمرصاد، كلما أراد أن يذهب يمينا أو يسارا خرج معه بعض حرسهم الذين جعلوهم عليه. فلما كانت ليلة من الليالي وضع رأسه على فراشه والتفت، فإذا حوله قرابة الأربعة أو خمسة كلهم يحرسونه خوفا من أن يهرب من بين أيديهم من المدينة، فتصنع أظهر أنه يريد الخلاء فقام إلى خلائه وقام معه ثلاثة، ثم جلس وراء نخلة قليلا ثم رجع، ثم لما وضع رأسه على فراشه قام مرة ثانية كأنه يريد الخلاء فقاموا معه يتبعونه، ثم لما رجع جلس قليلا ثم قام كأنه يريد الخلاء، فقال بعضهم لبعض إن اللات والعزى قد شغلته ببطنه الليلة، يعني الرجل مصاب بإسهال لا يمكن يهرب إلى المدينة وبطنه يؤلمه، فلا عليكم ألا تخرجوا معه. فقام مرة خامسة ولم يقم معه أحد لكنهم كانوا متيقظين، ثم رجع ثم قام بعدها ورجع فلما كانت المرأة السادسة المرة السادسة أو السابعة أمنوه وجلسوا، فخرج رضي الله تعالى عنه ثم طارق مكة ذاهبا إلى المدينة. لما تأخر عليهم نظر بعضهم إلى بعض قالوا لعل الرجل قد هرب من بين أيديكم، قوموا التمسوا خبره. منهم من ركب على فرسه وركب على دابته، قاموا يقتصون أثره، فإذا به قد جاوز مكة. فلما رآهم مقبلين من بعيد رقى على ثنية جبل، ثم نثر 40 سهما بين يديه وأخذ سهما منها ثم وضعه في كبد القوس وشده، وقال يا معشر قريش، قالوا ما تريد انزل، قال يا معشر قريش قد علمتم أني أصوبكم رميا، ووالله لا يصل إلي رجل منكم حتى أضع في كبده سهما، فماذا تريدون مني؟ إذا قتلت منكم 40 رجلا إيش تستفيدون؟ يموت 40 رجلا ثم بعد ذلك تمسكوني، ماذا تستفيدون؟ نظر بعضهم إلى بعض قالوا قد صدقكم الرجل. قال هل لكم في شيء خير من هذا؟ أنا عندي فكرة أحسن من هذه وأعطيكم إياها. قالوا نعم. فقال لهم أدلكم على موضع أموالي في مكة، خذوها كلها وتركوني أمشي وحيدا إلى المدينة بثياب التي علي. قالوا قد أنصف الرجل من نفسه، أين أموالك؟ قال اذهبوا إلى بيت كذا وكذا فاحفروا تحت أسكفة الباب فإن تحته مال خذوه، واذهبوا إلى فلانة فإن عندها حللا لي خذوها، واذهبوا إلى فلان فإن عنده مالا لي خذوه. ولم يزل أيها الإخوة يبين لهم مواضع ماله الذي جمعه بكد الليل والنهار حتى أذنوا له بالنزول فنزل، ثم مضى إلى المدينة. أول ما دخل إلى مسجدها فإذا به عليه كآبة الطريق ووعثاء السفر وعليه التعب والنصب. أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه ثم قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ثم أقبل وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل الله تعالى فيه قوله جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه كلها ما دام أن الله تعالى عنه راض. ولا زالت الآيات تقرأ إلى يوم القيامة في ذكر صهيب، ولماذا لا يكون جزاؤه كذلك؟ وهو الذي لم يلتفت إلى لهو ومعازف ولم يدنس دينه ولم يقارف، وإنما سمت نفسه إلى سماع كلام الرحمن والتقلب في الجنان. قال الله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وعند الإمام أحمد بسند حسن عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع بعض أصحابه يوما خارج المدينة، فلما بانوا عن المدينة وفارقوا مبانيها فإذا براكب مقبل عليهم، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ثم قال كأن هذا الراكب إياكم يريد. مضوا يمشون حتى أقبل عليهم ذلك الرجل وقف على بعيره، فإذا عليه وعثاء الطريق وتعب السفر. قال له صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت؟ فقال الرجل وهو يئن من شدة الطريق، قال أقبلت من أهلي وولدي وعشيرتي. قال صلى الله عليه وسلم فأين تريد؟ قال أريد المدينة. قال ما حاجتك في المدينة؟ قال سمعت عن هذا الرجل الذي خرج يزعم أنه نبي، أريد أن أعرف خبره. قال ما لك حاجة في المدينة إلا هذه؟ قال نعم، لا ليس لي حاجة في المدينة إلا أن أعرف خبر هذا النبي. فقال صلى الله عليه وسلم قد أصبته أنا. قال أنت محمد بن عبد الله الذي يزعم أنه نبي؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج بيت وتصوم رمضان وتحج البيت. قال ذلك الرجل قد أقررت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فما كاد الرجل يتم إقراره بالإسلام حتى تحرك به بعيره فدخلت يد البعير في جحر جرذان، فلما دخلت في جحر هذا الجرذان هوى البعير على هامته وهوى الرجل على رقبته ثم أخذ ينتفض. قال صلى الله عليه وسلم للصحابة أدركوا الرجل، فقفز إليه عمار وحذيفة حركاه لم يتحرك، أقعداه لم يقعد، كلمه لم يجب. قال يا رسول الله قبض الرجل مات. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم أعرض عنه فجأة، ثم قال لحذيفة وعمار أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ قال بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده فإني رأيت ملكين يدسان في فمه من ثمار الجنة، فعلمت أن الرجل قد مات جائعا. أقوام عرفوا للخالق حقه فصدقوا في حبه وتنعموا بقربه وشكروا له نعمته، كلما زادت نعم الله عليهم ازدادوا لفضله شكرا وله حبا وتعبدا. أقبل رجل إلى إبراهيم بن أدهم قال له يا إمام إن نفسي تنازعني إلى المعاصي فعظني موعظة. قال له إبراهيم إذا دعتك نفسك إلى المعصية فعص الله ولا بأس عليك. قال سبحان الله تأمرني بمعصية الله؟ قال نعم. إذا دعتك نفسك إلى المعصية أعصي، ولكن لي إليك 5 شروط، إن فعلتها افعل المعاصي كما تريد. قال الرجل ها أعطني إياها. قال إبراهيم إذا أردت أن تعصي الله فاختبئ في مكان لا يراك الله فيه. قال الرجل سبحان الله كيف أختفي عنه وهو الذي لا تخفى عليه خافية؟ قال سبحان الله أما تستحي أن تعصي الله وهو يراك؟ قال صدقت سدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصه فوق أرضه. قال سبحان الله وأين أعصيه وكل ما في الكون له؟ قال أما تستحي أن تعصي الله وتسكن فوق أرضه؟ قال صدقت زدني. قال إذا عصيت الله فلا تأكل من رزقه. قال الرجل سبحان الله من أين آكل وكل ما في الكون له وكل النعم من عنده؟ قال أما تستحي أن تعصي الله وهو يطعمك ويسقيك ويحفظ عليك قوتك؟ قال الرجل زدني. قال إبراهيم فإذا عصيت الله ثم جاءتك الملائكة لتسوقك إلى النار فلا تذهب معهم. قال الرجل سبحان الله وهل لي قوة عليهم إنما يسوقونني سوقا. قال فإذا قرئت عليك ذنوبك من صحيفتك فأنكر أن تكون فعلتها، قل ما سمعت الأغنية لا، ولا نظرت إلى ذلك الفيلم لا، ولا تكلمت تلك الكلمة ولا تركت تلك الصلاة. قال سبحان الله وهل يصدقوني فأين الكرام الكاتمون والملائكة الحافظون والشهود الناطقون وهل أصدق ويكذبون؟ قال إبراهيم إذن فاذهب واجعل هذه 5 معك. فمضى الرجل وهو يردد أين الكرام الكاتبون والملائكة الحافظون والشهود الناطقون. هؤلاء يا قوام تسامت نفوسهم عن الهوى والألحان وتعلقوا بنعيم الجنان، لم يفلح الشيطان أبدا في جرهم إلى خمر خمار ولا مجالسة أصحاب منكرات. زمر الشيطان لهم فلم يتبعوه وصاحبهم فلم يجيبوه فصاروا من عباد الله المخلصين. واستمع إلى ما حكاه الله تعالى عن الشيطان لما عصى أمر الرحمن وأبى أن يسجد لآدم عليه السلام، فحكم الله تعالى عليه بالنيران والبعد عن رحمة الرحمن. استمع إلى ما قال الله جل وعلا في خبره وهو يبين أن الشيطان قد حقد على آدم وذريته لما طرد الله تعالى الشيطان من رحمته. قال الله عز وجل أن الشيطان قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال الله تعالى قال فذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ثم قال الله مبينا الأسلحة التي يقاتل بها الشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وصوت الشيطان هو الغناء، يحضر معه الشيطان ويغلب على الإنسان، فما بالك إذا اقترن بكلمات رقيقة وألحان صفيقة، فهو أهل عند ذلك أن يسلب ذا اللب لبه. طلب أحد ملوك الروم من أحد الخلفاء أن يرسل إليه رسولا عاقلا، فأرسل إليه الإمام أبا بكر الباقلاني. مضى الباقلاني حتى دخل على ملك الروم، فلما دخل على ملك الروم قال له الحاشية الذين في خارج مجلس الملك قالوا له لا يمكن أن تدخل على ملكنا إلا وأنت راكع، لا يمكن يدخل أحد عليه إلا وهو راكع. قال لهم لا والله لا أركع إلا لله عز وجل. قالوا له إذا لا يمكن تدخل. قال أنتم الذين دعوتموني، أنا ما قلت لكم أريد أن آتي، إما أن أدخل راكعا أو لا، لا لن أدخل، أعود إلى قومي. دخلوا على ملكهم، قالوا الرجل رفض أن يدخل وهو راكع، فقال لهم الملك أدخلوه من الباب الآخر. ليتكم يا جماعة توقفون هالجوائز، ترى أشغلتنا، لا عاد يحط شيء إلا لين خلص. وش قلنا حلنا يا جماعة؟ من هو ملك الروم اللي أرسل إلى الخليفة قال له ارسل لي رسول من عندك؟ شوف أنتم معي ولا مع الثلاجات والزنانة؟ ها من هو ملك الروم ذا؟ ها ما قلته، ممتاز فعلا قلت ملك الروم. طيب من أرسل له؟ هل أرسل له أبا حفص التركماني ولا أبا خالد الكآني ولا من أرسل له؟ من أرسل له؟ ها أحسنت، أبو بكر الباقلاني، أسأل الله أن يرزقك ثلاجة قلامي. أرسل له الإمام أبا بكر الباقلاني. يوم جاء أبو بكر الباقلاني يا جماعة عند مجلس الملك قالوا له لا يمكن تدخل لين تفسخ بشتك، لا يمكن واحد يدخل على الملك هو عليه بشت، عشان ما يصير ينافس الملك، هو عليه بشت والملك عليه بشت صح؟ ها هجل وش قالوا له؟ لا يمكن، ممتاز بيض الله وجيكم، لا يمكن تدخل إلا وانت راكع. قال لا يمكن أركع إلا لله. دخلوا على الملك قالوا هذا الرجل أبى أن يدخل راكعا، فإن رآه الناس دخل غير راكع استخفوا بملكك، قالوا إذا لن نركع نحن أيضا. قال ادخلوه من الباب الآخر، وكان بابا قصيرا لا بد لمن أراد أن يدخل منه أن يحني ظهره ويركع. فلما أقبل الباقلاني إلى ذاك الباب القصير فهم مرادهم، فولى الباب ظهره ودخل يمشي القهقرة على قفاه، ثم لما وقف عند الملك اعتدل. فلما رأى الملك فطنته وعقله أمر عازفا عنده أن يعزف بآلة معه. هذه الآلة لا يكاد يسمعها أحد إلا اهتز وطرب وتمايل لها غصبا عنه. فلما بدأ هذا العازف يعزف سمعها الباقلاني والتفت الناس، فإذا الناس يتمايلون أنسا معها على الرغم منهم من غير اختيارهم، ففهم مرادهم، فما كان منه إلا أن مال على طرف أصبع يده أو رجله وجرحه حتى سال منه الدم، فانشغل بألم الجرح عن السماع خوفا من أن يتسلط عليه الشيطان. ورأت عائشة رضي الله عنها رجلا يحرك رأسه طربا يمنة ويسرة، فقالت أعوذ بالله، شيطان شيطان أخرجوه، فأخرجوه من عندها. نعم، صوت الشيطان هو الغناء، ألا ترى أنه يثير الغرائز والآثام ويدعو إلى الاختلاط وأنواع الحرام؟ ولعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان والصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا، وكم من غني أصبح به فقيرا بعد المطارف والحشايا، وكم من معافى أحل به أنواع البلايا. بالله عليكم أيها العقلاء، هل سمعتم مغنيا غنى يوما في التحذير من الزنا وشرب المسكرات؟ عمركم سمعتوا أن مغني غنى أغنية يحذر فيها من الزنا أو شرب المسكرات؟ هل سمعتم مغنيا غنى يوما في الأمر بغض البصر والعفة عن الشهوات؟ هل سمعتم مغنيا غنى يوما في الأمر بحفظ أعراض المسلمين أو شهود صلاة الجماعة مع المصلين؟ كلا والله ما سمعنا بشيء من ذلك، بل يبدأ أغنيته بقوله يا حبيبي يا بعد روحي، ثم يصف الخد والقد والعينين والوجنتين. وهذا ظاهر لكل من تأمل، ما أقول في كلمات الأغاني لا، لكل من تأمل أسماء الأغاني فقط. انظر في أسماء الأغاني، أحيانا ينشر في بعض الجرائد إعلانات عن نغمات جوال تكون بلحن أغنية من الأغاني، إذا قرأت الإعلان تجد مكتوب في الإعلان أسماء أغاني، قرأته مرة فإذا كلها أغاني أسماء تدل على الفحش والمنكر والآثام، أغنية بعنوان آه يا زين، والثانية آخر غرام، والثالثة الهوى ما هو كلام، ورابعه ليلة حبيبي. سألت علي بحبها يا أهل الهوى، آه يا ويلي، وما تكاد تسمع فيها إلا الحب والغرام والعشق والهيام، مع ما فيها من فتنة الرجال بأصوات النساء، وفتنة النساء بأصوات الرجال، ومع ما فيها من تغنج ودلال. وإنك لتعجب وتعجبين إذا علمت أن قول الله تعالى للمؤمنات ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، معناه أن المرأة إذا كانت لابسة خلاخلة في قدميها فإنها ممنوعة أن تضرب الأرض برجلها بقوة حتى لا يسمع الرجال صوت الخلاخل فيفتنون. عجبا، إذا كان يا جماعة، إذا كان سماع الرجل لصوت حلي المرأة حراما، فما بالك بمن تغني وتتمايل وترفع صوتها بالضحكات والهمسات، كيف بمن تتكسر في صوتها تتميع في كلامها تتأوه وتتغنج فتثير الغرائز والشهوات وتدعو إلى الفواحش والمنكرات. لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء رقية الزنا، أي هو طريقه ووسيلته. عجبا، هذا الكلام كان يقوله ابن مسعود لما كان الغناء يقع من الجوار والإماء المملوكات، لما كان الغناء بالدف والشعر الفصيح. يقول ابن مسعود: هو رقية الزنا، ليس فيه رقصات ولا لمسات ولا همسات، ويقول هو رقية الزنا. فماذا يقول ابن مسعود لو رأى زماننا هذا وقد تنوعت الألحان وكثر أعوان الشيطان، أصبحت الأغاني تسمع في البر والبحر والسيارات والطائرات والمطارات، بل حتى في ألعاب الأطفال وأجهزة الجوال. فالغناء والله هو رقية الزنا وداعية الخنا، وهو مزمار الفساد، وهو والله ضلال العباد، وما يكاد يسمعه أحد إلا وأفسد عليه قلبه. وكم من شاب تعلق قلبه بمغنية فاجرة يهتز فؤاده كلما سمع صوتها أو رأى صورتها، وكم من فتاة عفيفة سمعت مطربا فاجرا اشتاقت إلى صوته وصورته. فلا تعجب إذا رأيته أو رأيتها يعلقون الصور ويجمعون الأشرطة، والقلب يهوى ويتمنى: يا من يرى سقمي يزيد وعلتي أعيت طبيبي. لا تعجبن، فهكذا يجني الغناء على القلوب. بل قد قرن النبي عليه الصلاة والسلام الغناء بالخمر والزنا، فقال فيما رواه البخاري: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر، يعني الزنا، والحرير والخمر والمعازف. ومعنى يستحلون أنهم يفعلون هذه المحرمات كثيرا كالمستحل لها، يعني يصبح مثل ما يأكل ويشرب ويشرب ماء ويلبس ثوبه وغترته، يصبح يسمع أغاني ينسى أنه الآن جالس يفعل محرم من كثرة فعلهم لها، لا يستشعرون أنها محرمة أو أنهم يبحثون عمن يفتيهم بحلها. وصح عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب. لو تقاربتم يا إخوان، لأن الإخوان واقفين عند الباب، لو تقاربتم الله يقربنا وياكم لجنته. وسئل ابن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قيل لابن مسعود: يا ابن مسعود، ما هو لهو الحديث؟ فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. وصدق ابن مسعود وإن لم يقسم. وسئل محمد بن الحنفية عن قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. قيل له: ما هو الزور؟ قال: هو الغناء، لأنه يميل بك عن ذكر الله. وقال الله تعالى لكفار قريش: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن عباس: سامدون مغنون. تقول العرب: اسمد لنا، أي غني لنا. بل وصف الله تعالى أحوال عباد الأصنام عند البيت الحرام فقال عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. تدري ما هو المكاء والتصدية؟ نوع من المعازف، تصفيق وتصفير. ومن عظم خطر الغناء توعد النبي عليه الصلاة والسلام سماع المعازف بالمسخ والقذف. فروى الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ. قيل: يا رسول الله متى؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف واستحلت الخمر. القينات جمع قينة، وهي المرأة المغنية. وعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالخسف والقذف، متى؟ إذا ظهرت القينات واندجرت الأغاني. وها هي آلات المعازف لا تكاد تحصى عددا، وها هي مدارس العزف والموسيقى تنتشر في كثير من بلاد المسلمين، بل ها هن المغنيات المائلات المميلات يحركن الشهوات، بل ها هم الأعداء يفتكون بأرواح السكالى ويعبثون بأعراض العذارى. وفريق من قومنا في لهوه وطربه لا يجاهد مع مجاهدين ولا يهتم بأمر المسلمين. العزف والرقص والمزمار عدتنا، والخصم عدته علم وآلات، تقود أمتنا بالحرب غانية، والجيش في الحرب قد ألهته مغنات. كم بددوا المال هدرا في مبادلهم، وفي ليالي الخنا ضاعت مرؤات. نعم، هذا شأن الغناء، ولم يتبق إلا أن يتحقق الوعيد بالقذف بالحجارة والحديد. كوكب الشرق ضاع قومي لما تاه في حبك القطيع وهاما، وإذا الشعر بالكؤوس تغنى، وغدا الدين في ربانا حطاما، وصفير المزمار صار أذانا في حمى البيت والنديم إماما، وبكشمير أختنا تتهاوى والمغني يقلد الأوسام. وفلسطين تشتكي لسكارى، وروب القدس تستغيث نياما، ولو أن الغناء يبعث رجلا هوت الكأس من يديه حطاما، يسكر الناس بالضلال ويغوي ويلقي ويسقي من راحتيه المداما. ومن تتبع الكتاب والسنة وجد أن للغناء أسماء عدة كلها تدل على ضلاله، فهو اللهو واللغو والباطل والزور والمكاء والتصدية ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود. أسماؤه دلت على أوصافه تبا لذي الأسماء والأوصاف. وقد تكاثر وتواتر كلام الأئمة الأطهار والعلماء الأبرار في التحذير من الغناء. في المسند أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يمشي بطريق، فمر في أثناء الطريق فسمع زمارة راعي عند غنمه معه زمارة، ترى ما معه أورج ولا معه عود يضرب عليه ولا معه فرقة كاملة تغني، لا، فقط زمارة راعي جالس يزمر عند الغنم. فما كان منه إلا أن وضع أصبعيه في أذنيه حتى جاوزه. بالله عليك، أزمارة راع أولى بالتحريم والترك أم هذا الغناء الذي يتغنج فيه المطرب والمطربة فيفتن القلوب ويشغل الأرواح عن علام الغيوب؟ وقال عمر بن عبد العزيز لأبنائه: أحذركم الغنى، أحذركم الغنى، أحذركم الغنى، فما استمعه عبد إلا أنساه الله القرآن. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: يا إمام، أرأيت الغناء أحلال هو أم حرام؟ رجل أقبل من البادية، أقبل من البادية جاء إلى ابن عباس يقول ابن عباس: أنا عندي غنم في البادية في البر، عندي حلال وأغني عند الغنم، يعني رأس ماله إما زمار أو ربابة، ما عنده شيء. يقول يا ابن عباس: هل هذا حلال أم حرام؟ غناء الأعراب في البوادي ليس فيه معازف كمعازفين، ليس فيه تصوير ولا فيديو كليب ولا لباس عار ولا قصات ماجنة ولا رقصات ماجنة، غناء الأعراب في البوادي، ها هي ابن عباس، حلال ولا حرام؟ فقال ابن عباس: أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ قال: يكون مع الباطل. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ اذهب فقد أفتيت نفسك. أما أبو بكر فكان يسمي الغناء مزمار الشيطان. وسأل رجل الإمام مالكا عن الغناء فقال: ما يفعله عندنا إلا الفساق. وسئل الإمام أحمد عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب ولا يعجبني. والشافعي سماه ديارة، وأبو حنيفة أفتى بالتحريم. فالغناء مبدأه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن، كيف لا، وهو يحرك النفوس إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح. فهو والخمر ربيع لبان، وهما في القبائح فرس رهان، فإذا سمعه أحد قل حياؤه واشتكى وفرح به شيطانه، واشتكى إلى الله إيمانه، وثقل عليه قرآنه، وتراه يميل برأسه ويهز بمنكبه، وتارة يتأوه تأوه الحزين، وتارة يصرخ كالمجانين، كما قال أحدهم: أتذكر ليلة وقد اجتمعنا على طيب الغناء إلى الصباح، ودارت بيننا كأس الأغاني فأسكرت النفوس بغير راحي، فلم تر فيهم إلا سكارا سرورا والسرور هناك صاحي. إذا نادى أخ اللذات فيهم أجاب له حي على السفاح، ولم نملك سوى المهجات شيئا أرقناها لألحاظ الملاح. نعوذ بالله من هذه الأحوال. قال يزيد بن الوليد: يا بني أمية إياكم والغناء، فإنه يذهب الحياة ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر. ثم قال يزيد بن الوليد: فإن كنتم لابد فاعلين، يعني الواحد منكم بيسمع أغاني لابد، لن تطيعوا كلامي، إن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء. أنت بلا حرمتك ولا بنتك ولا أختك تسمع أغنية مطرب، فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزنا. وسليمان بن عبد الملك سمع يوما صوت غناء. سليمان بن عبد الملك خليفة، ما هو بعالم من العلماء، نقول لا هذا قرأ الكتاب والسنة وعرف فقهها، خليفة لكن رجل عاقل. سمع مرة مغنيا يغني فغضب وقام وأحضر المغنين، فلما أحضروا أمامه قال لهم: يا معشر المغنين. قالوا: نعم. قال: إن الفرس ليصهل فتستودق له الرمكة، يعني الذكر من الخيل يصهل فتسمعه الأنثى من الخيل فتستعد للوطأ، وإن الفحل ليهدر فتضبع له الناقة، وإن التيس لينب فتستحرم له العنز، وإن الرجل ليتغنى فتشتاق له المرأة. ثم أمر بخصائهم ليحمي منهم النساء. وما أجمل والله لو يفعل بمغني زماننا كما فعل عبد الملك بمغني زمانه. وقال بعض السلف: الغناء يورث النفاق في قوم، والعناد في قوم، والكذب في قوم، والخبث في قوم، والرقة أي الميوعة في قوم. بل كان العقلاء يترفعون عن الغناء. قال معمر بن المثنى: رحل الحطيئة الشاعر مع بناته فجاور قوما من بني كلب، فخافوا أن يرى منهم شيئا يكرهه فيهجوهم، فأقبلوا إليه قالوا له: يا حطيئة. قال: نعم. قالوا: يا أبا مليكة، إنه قد عظم حقك علينا بتخطيك القضاء إلينا، فمرنا بما تحبه فنأتيه، ومرنا بما تكرهه فننهيه. فقال لهم الحطيئة الشاعر: قال: لا تأتوني كثيرا فتملوني، ولا تسمعوني أغاني شبيباتكم، فإن الغناء داعية الزنا، وإن عندي بنيات. يقول: أخاف واحدة من بناتي تسمع صوت واحد من هالمطربين اللي عندكم فيتعلق بها قلبه، ثم يتعلق به قلبها، ثم بعد ذلك يبدأ يدعوها هذا إلى الزنا. هذا كلام شاعر من الشعراء، ليس كلام عالم من العلماء، ومع ذلك انظر كيف عرفها.